ما قدموا إلا افتراءات وما عبدوا سوى الأهواء والأوهام، وجميع ما قالوا ضلال كله قد صوروه لغيرهم إسلاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابنا الكرام، ما زلت معكم حول تسامح الإسلام والمسلمين على مدار تاريخهم، وأن الخلافة الإسلامية التي أقيمت من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن سقطت الخلافة الإسلامية، أؤكد لكم أن هذه الخلافة كانت لا تعرف إلا روح التراحم والتسامح والمودة وحسن العشرة مع غير المسلمين. هذا التاريخ نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الأول، فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل بتسامح بالغ مع أهل الكتاب ومع أصحاب الأديان الأخرى، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الملل، مع المشركين أنفسهم. فاستلهموا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم القائد روح الرحمة، روح التسامح، وروح العدل. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. والنبي يعلم أنهم كانوا نصارى. لبيد بن الأعصم، لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة ووضعها في بئر. سيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أمرت الناس ليستخرجوها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنفسه صلى الله عليه وسلم ذهب فاستخرجها ثم دفنها. طب ليه يا رسول الله ما قلتش للصحابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أثير الناس على شر فأمر النبي بها فدفنت. أنا خشيت أن أنا أقول لأصحابي فيعرفوا أن في حد آذاني من اليهود، فبالتالي تقوم قائمة عظيمة جدا عند المسلمين وغيره على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذوا هذا الإنسان. ونبي أصل مبدأ التسامح حتى مع من آذاه من أهل الذمة الذين كانوا يعيشون معه في المدينة، بل كان صلى الله عليه وسلم مع أشد الناس خصومة له وعداوة معه بعد اليهود المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. وجد المسلمون في تاريخهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غطاه بقميصه، النبي خلع القميص بتاعه وغطى به عبد الله بن أبي بن سلول، واستغفر النبي له وصلى عليه وصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم رأينا في تعامله مع أهل مكة يوم فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، روح التسامح والعدل والمودة والألفة وحسن العشرة. فبدأ المسلمين على مدار التاريخ ياخدوا مواقف النبي صلى الله عليه وسلم دي ويبدأوا يطبقوها مع أهل الكتاب أو مع أهل الملل الأخرى. وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أهل الكتاب وكانوا يتقاربون من النبي صلى الله عليه وسلم، بيحاولوا يقربوا منه. فلقد كانت اليهود تتعاطس أمام النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، وجدوا هذه الروح اللي أصل ليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها في التعامل مع أهل الشرائع السماوية مع أهل الملل الأخرى، فشرب ده الخلفاء الراشدون الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وبدأت توجيهاتهم في التعامل مع أهل الذمة تكون مبنية على التسامح وعلى التراحم وعلى العدل. سيدنا الصديق رضي الله عنه لما يبعث جيشا كما روى الطبري في تاريخه مجلد الثاني صفحة 246 كان يقول: أيها الناس قفوا، أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا، لا تغلوا سواء من الغنائم، لا تغدروا مش غدر، لا تمثلوا، لو حد مات من جيش العدو ما تمثلوش بالجثة، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة، وإنكم ستمرون بأقوام، بصوا بقى بصوا، وإنكم ستمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. هتلاقوا ناس بيتعبدوا لله عز وجل في الصوامع، سيبوهم محدش يقرب منهم، المسألة مسألة حرب، ولكن أهل الدين محدش يقرب منهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته شرب من النبي روح التسامح والتراحم من تاريخ النبي فحققه في حياته. يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم من رجل وقف بباب الناس يسألهم وهو يقول شيخ كبير ضرير البصر، فسيدنا عمر بن الخطاب ضرب عضده من خلفه، ضرب على كتفه كده وقال من أي أهل الكتاب أنت؟ قال يهودي. فقال فما ألجأك ما ألجأك إلى ما أرى؟ قال أسأل الجزية والحاجة والسن، أنا مكتوب علي جزية لازم أدفعها وسن كبير وأنا محتاج. فأخذ عمر بيده اليهودي فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء مما في منزله، أعطاه أشياء كثيرة مما كانت في منزل عمر، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال انظر هذا وضرباؤه، بص لهذا الإنسان وضرباؤه، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته وهو شاب كان بيدفع الجزية أخذناها منه ثم نخذله عند الهرم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم المسلمون، وهذا من مساكين أهل الكتاب. ووضع عمر عنه الجزية وعن ضربائه اللي في نفس حالته، بل وفرض لهم من بيت مال المسلمين. ده كان تعامل المسلمين مع غير المسلمين، مش خلافة الدم زي ما المزورين كانوا بيقولوا، جوستاف ليبون بيقول في كتابه حضارة العرب صفحة 135 وهو يصف تسامع عمر عند دخوله إلى بيت المقدس ويثبت لنا سلوك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في مدينة القدس مقدار الرفق العظيم الذي كان يعامل به العرب الفاتحون الأمم المغلوبة. شوفوا ازاي عمر لما دخل لقتل شيخ ولا امرأة ولا طفل، ازاي عمر ما سفكش دماء لما دخل بيت المقدس، ازاي عمر تعامل برحمة، ازاي عمر ما هدمش الكنائس. قال والذي ناقضه ما اقترفه الصليبيون في القدس بعد بضعة قرون مناقضة تامة، فلم يرد عمر ان يدخل مدينة القدس ومعه غير عدد قليل من اصحابه، وطلب من بطريرك القدس ان يرافقه في زيارة لجميع الاماكن المقدسة، واعطى اهل المدينة الامان وقطع لهم عهدا باحترام كنائسهم واموالهم وبتحريم العبادة على المسلمين في بيعهم. المسلم ما يستغلش كنائس النصارى ولا يخشها، ما يخشهاش عشان يستغلها في يوم من الايام، لا لا دي بتاعتهم يظل لها. ثم يقول ولم يكن سلوك عمرو بن العاص بمصر اقل رفقا من ذلك، فقد عرض على المسلمين على المصريين حرية دينية تامة وعدلا مطلقا واحتراما للأموال وجزية سنوية ثابتة لا تزيد عن 15 فرانكا عن كل رأس بدل من ضرائب قياصرة روم الباهظة، فرضي المصريون طائعين شاكرين بهذه الشروط. ده كان تعامل أهل الكتاب، تعامل المسلمين مع أهل الكتاب مع المسلمين والنصارى، ده كان تعامل المسلمين، ده تاريخ المسلمين، ده كان تاريخ المسلمين. مش في الخلافة عشان حد يقول لأسل دول كانوا الصحابة، لا، وفي الخلافة الأموية، الخلافة الأموية أيضا تعامل أهل الكتاب وأهل الذمة أهل الأديان المختلفة مع تعامل معهم المسلمون تعامل راقي جدا جدا جدا. من ذلك مثلا عهد معاوية بن أبي سفيان بالإدارة المالية إلى أسرة مسيحية وظلت تتوارث فيما بينها تلك الإدارة وهي أسرة سرجون اللي كانت بتدير الأمور المالية في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كانت أسرة مسيحية كما كان كثير من النصارى يعملون في بلاط الخلفاء والولاة. من هؤلاء أحد الأطباء اليونان الذي كان يعمل طبيبا للحجاج بن يوسف الثقفي، والطبيب اليهودي ماسر جويه والذي عمل في بلاط الخليفة مروان بن الحكم وقام بترجمة كتب الطب إلى العربية، قربوهم ودلهم وظائف داخل الدولة. سبحان الله، وقد حافظ خلفاء بني أمية على الكنائس والبيع، فعندما هدمت كنيسة من الكنائس سرها هدمت بسبب الزلزال أصاب هذه الكنيسة في هذا الوقت. أمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بترميمها وإعادتها إلى سابق عهدها. حصل زلزال في مدينة الروها ما بين الشام والعراق في هذا الوقت، حصل زلزال فجزء كبير من الكنيسة وقع. معاوية بن أبي سفيان خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين في هذا الوقت يأمر وليه على هذه البلاد أنه يعيد الكنيسة كما كانت، يبنيها ويرممها ويعيدها على سابق عهدها مش كده وبس، بل كان أمراء وخلفاء بني أمية حريصين على رد المظالم اللي ظلمها أهل الكتاب أو أهل الذمة. عمر بن عبد العزيز يخرج ذات يوم إلى الناس فيقول: من كانت له مظلمة فليأتنا. اللي عنده مظلمة في يوم من الأيام يجي لنا وإحنا نرفع عنه هذه المظلمة. فيأتيه رجل من أهل الذمة فيقول: أسألك كتاب الله يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله عز وجل. فقال له: ما لك؟ قال: إن العباس ابن الوليد ابن عبد الملك. الوليد ابن عبد الملك ده كان خليفة من خلفاء بني أمية، ابنه بقى العباس. الوليد ابن عبد الملك أخذ أرض أو أخذ أشياء من هذا الرجل، أخذ أرض هذا الرجل الذمي، وبعد ما خدها الرئيس رئيس الدولة خد الأرض دي غصبا، أعطى هذا الخليفة هذه الأرض لابنه العباس ابن الوليد ابن عبد الملك. فقال العباس ابن الوليد ابن عبد الملك: اغتصبني أرضي. وكان العباس جالس، يعني أمير المؤمنين قاعد وابن خليفة من الخلفاء اللي قبله موجود، فالذمي بيقول الراجل ده اغتصب أرضي. فقال عمر: يا عباس ما قولك؟ فقال: أقطعنيها أمير المؤمنين، أمير المؤمنين اللي قبلك هو اللي ادهاني. فقال له: أردد عليه ضيعته، أردد عليه ضيعته. فيش حاجة اسمها أمير المؤمنين خد أرض غصب، مش حاجة اسمها رئيس ياخد أرض من حد غصب أو ياخد أموال ناس غصب، لا لا، أردد عليه أرضه، أردد عليه ضيعته. هكذا تمتع أهل الكتاب داخل بلاد المسلمين بروح التسامح والعدل. عبد العزيز بن مروان والي مصر سمح لبعض الأساقفة ببناء ديرين هناك، كما سمح لكاتبه أثنى سيسوس ببناء كنيسة في قصر الشمع. بنيت كنيسة مار جيرجس وكنيسة أبي قير داخل قصر الشمع، وأقام هذا الرجل النصراني كنيسة ثالثة في أرض الروها. لكم أن تتخيلوا أن في عهد عمر بن عبد العزيز أمر عماله بألا يهدموا كنيسة أو بيعة أو بيت نار. بيت نار ده يعني مجوس، يعني مش من أصحاب الشرائع السماوية، واحد من المجوس لا نطفئ له نارا طالما أنه بيعبد هذه النار، لا تطفئ له نارا صلحوا عليها. كما كتب عمر إلى عامله بالبصرة يقول له: وانظر من قبلك من أهل الذمة، من كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأعطيه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. ده كان تعامل خلافة المسلمين مع النصارى واليهود والمجوس وغيرهم. حصل موقف في الخلافة الأموية على في جبل لبنان. كان على جبل لبنان حاكم مسلم اسمه صالح بن علي. بعض النصارى في جبل لبنان تزمروا وتمالؤوا فيما بينهم، بعضهم مش كل النصارى، بعضهم تمالؤوا على الخروج على الأمير اللي هو صالح بن علي. فما كان من صالح بن علي إلا أن قتل منهم أعداد كبيرة جدا، وما تبقى من النصارى عامة طردهم برا جبل لبنان، طردهم برا ما يعودوش وسطنا، مشاهم. فكتب إليه الإمام الأوزاعي رحمه الله عالم المسلمين فقال: كيف تأخذ العامة بعمل الخاصة؟ إزاي النهاردة تساوي كل النصارى، عامة النصارى، بعمل بعض الناس منهم فتخرجهم من ديارهم وأموالهم؟ وقد بلغنا أن حكم الله عز وجل لا يؤخذ العامة بعمل الخاصة، إنهم أحرار وليسوا بعبيد حتى تخرجهم من أرضهم. إيه الكلام ده؟ ده واحد يكتب لأمير، لمحافظ، لوزير، يقول له ليس من حقك أنك تأخذ العامة بفعل الخاصة، الناس دي أحرار مش عبيد علشان تطردهم كده. عايز الناس اللي عملت مشكلة في البلد دي اللي تعاقب، إنما يؤخذ العامة بعمل الخاصة لا. شفتوا كانوا كيف يتعامل مع اليهود والنصارى؟ ولو في يوم من الأيام حد غلط البلد كلها تقف على رجل عشان ترد هذا الإنسان الذي أخطأ في حق يهودي أو في حق نصراني أو في حق مجوسي. سبحان الله. مش في الخلافة الأموية والخلافة العباسية. هارون الرشيد أول ما قعد على كرسي الخلافة كتب له أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين، كتب أبو يوسف الإمام لهارون الرشيد: ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم بالرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا من العمل فوق طاقتهم. ده في كتاب السير الكبير للسرخصي وفي كتاب الأم للشافعي 4/127. أول ما تولى الخلافة قبل ما يقول له المسلمين وحقوق المسلمين قال له لازم تروح لأهل الذمة، لازم تروح لأهل الذمة من اليهود ونصارى وأهل الملة الأخرى اللي موجودين في 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 أرضك، وأن تتفقدهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون. ويذكر آدم ميدز أحد المستشرقين في كتاب الحضارة الإسلامية المجلد الأول صفحة 59 بيقول: وقد أصدر خليفة المقتدر كتابا في المواريث أمر فيه بأن ترد تركة من مات من أهل الذمة. لو واحد مات من اليهود أو النصارى أو غيرها من الشرائع أو الملل، لو واحد مات قال ألا يرد ماله إلى بيت المال وإنما يرد على أهل ملته، على حين أن تركة المسلم الذي لم يترك وارثا ترد لبيت مال المسلمين. المسلم لو مات وملهوش وارث فلوسه بناخدها لبيت مال المسلمين. المقتدر قال لا، فلوس أهل الذمة مش هناخدها، مش من حقنا، ترد على أهل الذمة تنفق عليهم. متخيلين التسامح والتراحم من المسلمين لأهل الذمة كان عامل إزاي؟ كان عامل إزاي؟ سبحان الله. مش كده وبس، بل أنا عايز بقى أكد على معنى مهم. بس تعالوا نشوف الفيديو ده سريعا كده، إزاي المزورين العلمانيين المصريين بيشتموا في صلاح الدين ويقولوا ان صلاح الدين خرب مصر وان صلاح الدين بهدل مصر. تعالوا بس ببساطه كده نشوف ازاي بيشتموا في صلاح الدين ونرجع لكم تاني.
هتفقد ازاي؟ تنوع بس. يعني انا دي حتفقد
هتع... يعني دي النقطة
الوحيدة اللي انا ممكن اوافق فيه، انه ايه؟ انه فعلا مع التجسيد، يعني في ناس قاعد تفتكر ان مثلا صلاح الدين الايوبي هو احمد مظهر، شبه احمد مظهر.
طب هو
رغم ان صلاح الدين الايوبي بعد كده اكتشفنا شكله وحش جدا، شكله يعني في الحقيقه كان اسمر وبكرش وكان مختلف تماما عن الوسامه بتاعت احمد مظهر.
بس شفت انت ازاي الناس
ما انا بقولك،
وربما لم يقرا معظمهم عن صلاح الدين الايوبي، لكن
بس في الغالب
مرجعيته هو الفيلم اللي فيه معلومات تاريخيه حتى اختلف عليها
بالظبط
الكثيرون وقالوا انها لها علاقه لا بالواقع.
لكن القيمه يا استاذ وائل اللي خدتها بايه؟
وبعدين القيمه
بالعمل، ايه القيم اللي خدتها من العمل؟
هيظل ايه يا استاذ وائل؟ هيظل
انك امام بطل مغوار
هو ده اللي انت
محمد ألف عنه سير كثيرة جدا مختلفة عليه الصلاة والسلام، مختلفة اللي عملوا هيكل عن اللي عملوا فلان عن اللي عملوا فلان، كلهم قدموا سير، سيرة الحلبية والسيرة مش عارف كلهم قدموا سير. دي وجه يعني الشخص يقدم لك الرسول، الفنان المخرج برضو يقدم لك الرسول، ليس إجبارا عليك أن تكون هو ده. يعني انا لما اقدم انا بقدم لك الرسول بطريقة، بختار شوية حديث، بختار شوية مواقف، بختار طريقة، هي هو مجال الحريه. ايه
شفنا بيتكلم عن صلاح الدين ازاي؟ والدوله الايوبيه من اهم واعظم الدول التي قامت في خلافه المسلمين، وهذه الدوله هي من اهم الدول التي اسست لمبدا التسامح والتراحم والعدل. بصوا، لن اقول مع اهل الذمه بل مع من جاءوا محاربين للمسلمين. صعب جدا على الانسان انه يجمح جماح نفسه في رغبتها للانتقام. الصليبيين نزلوا قتلوا 70,000 مسلم ونصراني ويهودي داخل بيت المقدس. ان انا اخش بقى بيت المقدس فاتح وانا انتصرت على الصليبيين، خلاص اعمل فيهم مقتلة زي ما عملوا مقتلة للمسلمين قبل ذلك. ولكن ليس هذا ديننا، ديننا مش كده. تعالوا نشوف كيف تعامل صلاح الدين بعدما من الله عز وجل عليه بالفتح، ورزقه الله سبحانه وتعالى أكتاف عدوه، ونصره الله سبحانه وتعالى على الصليبيين. يا ترى كيف سيتعامل معهم؟ تعامل المنتقم اللي نفسه ميالة للانتقام، ولا التعامل المبني على التسامح والتراحم والعدل؟ بصوا، واحد لما قرر صلاح الدين انه كل الاسرى اللي عنده من الصليبيين انه يطردهم برا بيت المقدس اللي هم جم من اوروبا وجم قعدوا في بيت المقدس احتلوها، لما قرر ان بيت المقدس ترجع لاهلها من العرب والمسلمين والنصارى، قال ان كل حد جاء من اوروبا علشان غزا هذه الارض لابد انه يخرج مقابل مبلغ من المال 10 دنانير. لما وجد صلاح الدين رحمه الله رحمة واسعة عددا كبيرا من فقراء الفرنجة الاوروبيين لا يستطيعون بذل المال للخروج، بل وجد بعضهم وهو خارج شايل على ظهره امه او ابوه او هو كان مريض فمش قادر يمشي، بذل صلاح الدين لهؤلاء الفرنجة، بذل صلاح الدين لهم الدواب التي تحملهم الى بلادهم. دول اللي كانوا جايين علشان يحاربوه، دول اللي كانوا جايين علشان يحاربوه، يأمر بدواب تحمل المرضى وكبار السن والضعفة والنساء والأطفال، يأمر بدواب تحملهم إلى بلادهم. بل لما جاءته الملكة سيبيل، جاءته باكية إن هي عايزة تطلع لزوجها بنابلس، استجاب إلى رغبتها وبعث بها حيث تريد في خفارة من جنده ومعاها مجموعة من الجند علشان يوصلوها لزوجها في نابلس. تبعها عدد كبير جدا من النساء والأطفال علشان يخرجوا معاها، فسمح لها صلاح الدين وسمح لهم صلاح الدين بالخروج. مش كده بس، بل موقف من المواقف العجيبة جدا اللي نقلها الدكتور محمد راجب البيومي في كتابه صلاح الدين، بيقول شاع تسامح صلاح الدين بين الفرنجة كما شاعت رحمته بالأرامل والنساء خاصة، لدرجة أن عروس شابة من الفرنجة تقدمت إليه ويحاصر أحد الحصون، فقالت له إنها كانت ستزف إلى شاب وقع في أسر صلاح الدين، طالعة بفستان الفرح بتقول له أنا كنت هبقى عروسة واللي كان هيتقدم لي أسير عندك، وكان ميعاد الزفاف بالأمس لولا أنه أصبح أسيرا. ثم انهارت في دموعها فأمر السلطان بإطلاق الأسير وأهداه إلى عروسه ومنحهما بعض المال. ده تاريخنا، قولوا للمزورين ده تاريخنا، ان عدوي اللي انا اثرته وكان بيحاربني في يوم من الايام، تيجي عروسه في يوم تقف بين ايدين صلاح الدين وتعيط وتقول له انا كان زفافي امبارح وزوجي او العريس بتاعي عندك في الاسر، وتبكي تقول له انا بحبه وعايزه يعني يجمع الله عز وجل بيننا. صلاح الدين امام هذه الدموع يقول خلاص انا سمحت ورحمت وعفوت، يرجع تاني لزوجته، الاسير هنحرره يرجع لعروسته ونديله فلوس كمان اهداء له في ليلة بنائه. ده ديننا اللي المزورين بيقولوا عليه ان دين الدم. هتولي موقف واحد لاوروبا كلها اللي بتنادي النهاردة بحقوق الانسان بموقف زي ده، بل والله ربما تسلط بعضنا على بعض فيفرق بين زوج وزوجته والله، وبين الأب وأولاده، سبحان الله. وأقبل نساء الفرنج وقد امتلأت عيونهن بالدموع، فسألنا صلاح الدين كيف يكون مصيرهن بعد أن ألقى أزواجهن وآباءهن مصرعهم أو وقعوا في الأسر. فأجاب صلاح الدين بأنه وعد بإطلاق سراح كل من في الأسر من أزواجهن، وبذل للأرامل والأيتام من خزانته العطايا كل بحسب حالته، فجاءت رحمته وعطفه على نقيض أفعال الغزاة الفرنج. دول نساء الفرنج اللي جايين من أوروبا مع أزواجهم علشان يقتلوا المسلمين ويذبحوا المسلمين، لما جاء النساء بتوع الفرنج يعيطوا بين إيدين صلاح الدين بيقولوا له نبوس إيديك، أزواجنا ماتوا وأبائنا ماتوا أو في الأسر. قال خلاص، ماتوا في حرب وهم بيحاربوه، قال خلاص اللي عندنا في الأسر هنطلعهم علشان يكفلوكوا، وأما بقى بالنسبة للي مات احنا نطلع من بيت مال المسلمين عطايا لكم كل واحد على حسب حاله. ده تاريخنا المبني على التسامح ومبني على التراحم ومبني على العدل، مش زي ما المزورين بيقولوا مبني على دم. تعالوا نكمل صلاح الدين وتسامحه مع أهل الكتاب وتسامحه مع من حاربه بعد هذا الفصل. ساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابنا الكرام، ما زلنا بنعيش على حياة التسامح على مدار التاريخ، وبخاصة في الدولة الأيوبية مع من حاربهم صلاح الدين وحاربوه، مع الفرنج اللي جم من بلاد أوروبا ذبحوا 70,000 من المسلمين والنصارى واليهود في بيت المقدس، مع الناس اللي في يوم من الأيام خلت بيت المقدس متقسم أربع تربع، ربع حولوا الكنيسة ولا زال الصليب مرفوع عليها في هذه السنين اللي كانوا الصليبيين موجودين فيها على بيت المقدس، الصليب مرفوع على بيت المقدس، ربع عملوه حظيرة للخيول اللي بتحارب، وربع عملوه أماكن للخنازير التي يأكلوها ويشربوها، وربع جعلوه مكان لنوم الجنود. ده بيت المقدس اللي أهنوه في هذا الوقت، اللي أهنوه في هذا الوقت. بدأ صلاح الدين يتسامح مع الكل، حتى مع من حاربوه. ولما تجيله بنت من الفرنج تقول له أنا كان زواجي مبارح وزوجي عندك في الأسر، فيطلع عريسها ويديلها مبلغ هدية كمان، انه يعفو عن الاطفال والنساء والشيوخ، ان اللي يعجز عن الخروج من ارض بيت المقدس علشان يرجع لبلده في اوروبا مرة تانية يديله الدواب من دواب المسلمين عشان يرجع عليها، ده امر عجيب. حط ده نقول دول اطفال وشيوخ وممكن هو يكون غرر بهم. طب رجال الدين القساوسة اللي هم حركوا اصلا الحملة الصليبية من اوروبا عشان تنزل لبيت المقدس، واما بالنسبه لرجال الكنيسه انفسهم وعلى راسهم بطريرك بيت المقدس، صلاح الدين قال كل اللي هيخرج من بيت المقدس يدفع 10 دراهم او 10 دنانير فقط. هذا الرجل هو البطريرك، خارج كما يذكر اهل التاريخ الدكتور بسام العتيلي في كتابه صلاح الدين صفحه 171 بيقول: وقد ذهل المسلمون حينما راوا البطريرك هرقل وهو يؤدي 10 دنانير ويغادر المدينه، وقد انحنت قامته لثقل ما يحمله من الذهب، مش قادر محني كده من كتر الذهب اللي شايله. قيل لصلاح الدين خذ امواله واصرفها على فقرائهم، فقال: لا اصادر امواله ولا اغدر بعهدي. انا قلت كل واحد يخرج مقابل 10 دنانير ولن اغدر بهذا العهد. صلاح الدين في يوم من الايام حب يحرجه من نصارى الفرنج امام الناس كلها، حب يحرجه، فبيقول له، والسلطان طبعا صلاح الدين رحمه الله رحمة واسعة عمال طبعا يجلي بهذه الرحمة والتسامح كل من جاء من بلاد الفرنج البلاد المسلمين، وعمال يظهر هذا التسامح. فام قايل له بيسأله بقى سؤال، فبيقول له: اذا كان السلطان يعلن سماحته هكذا فلماذا حضر الى بيت المقدس؟ طالما انت ما شاء الله سمح كده وعندك تسامح تجايل من مصر علشان تحرر بيت المقدس، تمالك ومال بيت المقدس، ايه اللي جايبك هنا؟ ايه اللي جايبك هنا طالما انت متسامح كده؟ وهو بيظن بقى ان ده سؤال المستعصي لا يستطيع صلاح الدين اجابة عليه. بكل هدوء صلاح الدين نظر لهذا الرجل اللي هو من الفرنج، فبيقول له: اكانت المدينة لكم ام انكم جئتم فاغتصبتموها من اصحابها وأسلتم أنهارهم أنهار الدماء في يوم مشؤوم تتحدثون عنه بالإعجاب؟ قال له: أنا عايز أسألك سؤال، يا اللي بتقول إن أنت صلاح الدين مش متسامح، أنت إيه اللي جابك هنا؟ أقول لك بكل اختصار: هي ترى المدينة دي بتاعتكم ولا أنتوا جيتوا اغتصبتموها من أهلها؟ ما جئنا إلى هذه البلاد إلا لرفع ظلمكم عن أهل هذه البلاد، عن أهل هذه البلاد. ووقف السائل مش عارف بقى يعني يعمل إيه، هو حب يحرق صلاح الدين فهو دلوقتي مبقاش عارف يرد، هو بيقول له: طالما انت متسامح قوي كده ايه اللي جابك هنا؟ قال له: والله انا اتيت الى هذه البلاد اللي انا بسالك عنها سؤال، هي انتم اللي اتيتم لهذه البلاد فاغتصبتموها ولا دي اراضيكم؟ فهيقول ايه؟ لا، احنا جئنا فاغتصبناها. فلو قال احنا جئنا فاغتصبنا هذه الارض من اهلها فهتكون النتيجه خلاص، واحنا جئنا علشان نرد اهل هذه البلاد الى ديارهم مره ثانيه. وبعد كده الجند بقى صلاح الدين رفعوا السيف، قال لهم صلاح الدين: لا، بل يذهب سالما ولا يعترضه احد. ثم قال له صلاح الدين: كل من ارسلوك اننا لا نحاربكم في اوروبا ولم نخترق البحر بسفننا كي نزعجكم في دياركم، ولكنكم اعتديتم على الآمنين، فكان من رسالتنا أن نرد الاعتداء، فكان من رسالتنا أن نرد الاعتداء. سبحان الله، سبحان الله، أمر عجيب، أمر عجيب. هو ده بقى صلاح الدين. تعالوا أعرض لكم فيديو تاني وهما بيتكلموا برضو عن صلاح الدين، بيتكلموا برضو عن صلاح الدين اللي بيتعامل بهذه الأخلاق وبهذه السماحة وبهذا الدين اللي كانت رسالته، وبيقول فكان من رسالتنا أن نرد الاعتداء. شوفوا صلاح الدين هيتكلموا عليه إزاي. نسمع الفيديو ونرجع لكم تاني.
رجعوا تاني المناهج،
فرجع الاختيار تاني،
رجع تاني. يعني هو ثلاث سنين،
خليني ارجع تاني
بقى
على
شوف مثلا يقول لك ايه، واذا فتح الامام بلدة عنوة، عنوة يعني ايه؟ يعني يحق ليك انك تهاجم الدول المختلفة اللي هي بيسموها الفتوحات الاسلامية او المسماه زورا بانها اسلامية، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لا اكراه في الدين، انما هم كانوا بيعدوا البحر ويسموا البحر مضيق طارق بن زياد، ويروح يعدي يروح يقاتل اسبانيا علشان ياخد نسائها وياخد اطفالها يبيعهم في اسواق النخاسة ويقتل الرجالة او يدفعهم فلوس، شغل عصابات.
مش كده بس، شفتوا مدى سوء الخلق والتزوير للتاريخ، والتزوير للتاريخ. شوفوا انا عمال انقل لكم الفيديو، الفيديو من فيديو الفيديو، الكل بيقول كلام كده مرسل عند الوزن العلمي لا قيمه له. فين مرجعك يا ابني؟ فين مرجعك يا ابني؟ وانت مين انت اصلا عشان تتكلم في التاريخ؟ انت مين انت اصلا؟ ظني قبل ذلك انت كنت تقريبا، فخليك في اللي تتقنه. تتكلم في التاريخ لا. العجيب، يذكر اهل التاريخ ان لما دخل صلاح الدين الى بيت المقدس لم تتعرض اي دار من دور بيت المقدس للنهب، مفيش بيت اتسرق، ولم ينزل على اي احد من اهل المقدس من اهل بيت المقدس مكروه، بل سبحان الله كان من اوائل الاوامر التي اصدرها صلاح الدين عند دخوله بيت المقدس، امر رجال الشرطة يطوفون بالشوارع والابواب تنفيذا لاوامره بمنع كل اعتداء يحتمل وقوعه على المسيحيين. اهل البلد الاصليين اللي فضوا في البلد منهم اللي ابوه قتل وذبح او ابنه ذبح او له قريب حرقوه لما نزل الصليبين الى بلاد المسلمين، او ممكن في يوم من الايام مسلم لم يرى هذه الامور ولكن رأى ان بيت المقدس كان حظيرة للخنازير تأخذه الغيرة، فيطلع على واحد من النصارى في هذا الوقت واحد من المسيحيين يصيبه بأذى. اول امر صلاح الدين عمله لما نزل بيت المقدس امر رجال الشرطة تطوف في الشوارع حتى لا يتم إيذاء أي واحد من النصارى في هذا الوقت. شفتوا إحنا ديننا وصل لأي درجة؟ هو اللي بيعصم الدم دلوقتي، هو اللي بيحمي من الدماء دلوقتي، من إراقة الدماء، ويطلع واحد روعي بيضة زي يوسف الحسيني يقول لك أصل صلاح الدين خرب مصر. أعجب من ذلك في تسامح الإسلام مع النصارى لما دخلوا بيت المقدس، لما دخل المسلمين بيت المقدس، المسلمون بيت المقدس، ألح عدد من المسلمين على صلاح الدين بتدمير كنيسة القيامة كما صنع الصليبيون ببيت المقدس لما حولوه إلى يعني حظيرة للخنازير ورفعوا على المسجد الصليب ومنعوا الصلاة فيه وعملوه صبل للخيول وعملوه مكان للنوم وحولوه لكنيسة لما قسموه أربع تربع كما ذكرت لكم الآن، أشار عدد كبير وألحوا إلحاح عظيم على صلاح الدين إن كنيسة القيامة يصنع بها ما صنع بمن؟ يصنع بها ما صنع ببيت المقدس بالمسجد الأقصى، وأن يعاملوا الصليبيين بمثل ما تعاملوا مع المسلمين لما دخلوا إلى بيت المقدس. سبحان الله. إلا أنه ذكرهم بموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل بيت المقدس أنه حافظ على الكنائس وما أصاب هذه الكنائس بضر ولا سوء، فلما سمع الناس سيرة عمر رضخوا لأمر صلاح الدين ألا يصاب أحد من النصارى بمكروه ولا أي كنيسة من كنائس النصارى تصاب بمكروه. سبحان الله. أعجب من ذلك، أعجب من ذلك لما النصارى الأرثوذكس والعاقبة ظلوا في بيت المقدس بيتمتعوا بكامل حرياتهم الدينية، استفادوا جدا من طرد الكاثوليك النصارى الكاثوليك اللي هم جم من اوروبا فأتيحت للنصارى الأرثوذكس مرة ثانية الفرصة لاستعادة نفوذهم وهيبتهم على أماكن النصرانية اللي كانوا قاعدين فيها في هذا الوقت. عاشوا أحسن حياة وأفضل حياة في ظل الإسلام. قولوا للمزورين انتوا جبتوا منين ان تاريخنا ده بني. مش كده بس، بل طبعا احنا لو قعدنا نسرد تاريخ الإسلامي على مدار الخلافات اللي أقيمت فيه والدول اللي أقيمت فيه، كيف كان التسامح مع أهل الكتاب وأهل الذمة، هنحتاج حلقة طويلة جدا. بس احنا عندنا ملفات كتير جدا مع العلمانيين لازم نهتم بيها شوية. فأنا هختم بآخر خلافة، خلافة العثمانية. لما فتح محمد الفاتح قسطنطينية، لما فتح قسطنطينية هرب أغلب أهل المدينة إلى الكنائس، أهل مدينة قسطنطينية كلهم هربوا إلى الكنائس. فتوجه محمد الفاتح بنفسه إلى كنيسة آيا صوفيا وقد اجتمع فيها خلق كثير من الناس. القساوسة والرهبان قعدوا في الكنائس يتلون الصلوات والأدعية. وعندما اقترب محمد الفاتح من أبوابها خاف النصارى جدا، النصارى خافوا جدا إنه خلاص هيخش يذبح. وقام أحد الرهبان بفتح الأبواب له، فطلب منه محمد الفاتح بتهدئة الناس وطمأنتهم ودعوتهم إلى العودة إلى بيوتهم بأمان. وقد قال لهم: أقول لكم ولجميع إخوانكم من النصارى الموجودين هنا، إنكم اليوم في أمان في حياتكم وفي حرياتكم الدينية. أنتوا هتعيشوا معانا بأمن وأمان، لا في دماء ولا في قتال ولا في أي شيء. قال لهم جملتين: أقول لكم ولجميع إخوانكم الموجودين هنا، إنكم اليوم في أمان في حياتكم وفي حرياتكم. ده تاريخنا في التعامل مع كل الناس، مسلمين وغير مسلمين. بل أنا عايز أقول لكم إذا كان ده تعامل الإسلام أصلا مع غير المسلمين، يطلع أصلا تعامل المسلمين مع بعض يبقى عامل إزاي. تاريخنا مش تاريخ دموي زي ما المزورين كانوا بيقولوا. تاريخنا أصلا تاريخ مبني على التسامح، تاريخنا مبني على العدل، تاريخنا مبني على إنصاف أهل الكتاب. ما ننساش أنهم بنفسهم كتبوا لأبي عبيدة بن الجراح: أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا، فأنتم أرأف بنا وأكف عن ظلمنا. هكذا شهد التاريخ على حضارة المسلمين العالية المبنية على التسامح، وهكذا شهد أهل الشرائع السماوية على أخلاق المسلمين، بل وهكذا شهد أصلا العلماء الأكاديميين المستشرقين على حضارة المسلمين اللي هي بنيت أصلا على الإنصاف وعلى الرحمة وعلى التسامح. حبايبنا الكرام، الأربع حلقات دول محتاجين جدا 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 إن احنا ننشرهم، محتاجين جدا 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 إن احنا نبعثهم لهؤلاء الذين يطعنون في حضارة الإسلام والمسلمين. للناس اللي عايزة تشوه تاريخ الإسلام وتقول عليه تاريخ دموي، نقول لهم: راجعوا نفسكم، التاريخ بيسجل كل حاجة، ويتقال عنكم في يوم من الأيام أنكم وقفتم موقف العداء لهذا الدين وموقف العداء لتاريخ المسلمين. والله سيسجل التاريخ كما سجل التاريخ خيانات عظيمة كانت داخل أراضي المسلمين من مسلمين خانوا المسلمين، سيسجل التاريخ أيضا خيانتكم لدينكم ولتاريخكم ولعروبتكم لما طعنتم في تاريخ آبائكم وأجدادكم، في تاريخ المسلمين، لما طعنتم في دينكم من طرف خفي، لما طعنتم في تاريخ الخلفاء وتاريخ المسلمين. سيسجل التاريخ هذا. وأنا أقول لكم والله كما فضح الخونة قبل ذلك، كما فضح المزورون قبل ذلك، كما فضح أهل الكذب والتزييف قبل ذلك، سيفضح أمركم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.